الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأبدعه، في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاءه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، نبي كريم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب الكرام ونفس المقصرة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته حيث أمرنا في كتابه العزيز عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هناك في كتاب الله تبارك وتعالى العديد من القصص والمواقف والحوارات التي دارت ما بين الأنبياء وما بين أقوامهم وأتباعهم، ممن استجابوا لهم أو ممن تنكر لهم وكفر بما جاءوا. وكان من غرائب القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل وغرائب الحوارات التي جرت ما بين الأنبياء وأتباعهم أن يبعث نبي وبرسالة، ورسالته ناسخة لما سبقها من الشرائع والديانات، وهو نبي من أولي العزم وهو موسى عليه السلام. لكن الله تبارك وتعالى يبين في هذا الحوار وفي هذا الموقف قداسة العلم، ناموس كوني ورد في هذا الموقف وهذه القصة، يؤكد لنا هذا الناموس في هذه الحياة وهو قداسة العلم. حينما أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام في أن يأخذ العلم من عبد صالح، من عبد صالح لم يبعث بنبوة وإنما كان عبدا، يؤكد ما بعث به نبي الله موسى عليه السلام، فهو تابع لموسى عليه السلام في نبوته وفي أحكامه وفي تشريعه، فيتبعه موسى عليه السلام. والله تبارك وتعالى يؤكد لنا ذلك الناموس الكون العظيم وفوق كل ذي علم عليم، وهي قصة موسى والخضر في احترام العلم وتبجيل العلماء. موسى عليه السلام النبي من أولي العزم يتبع الخضر عليهما السلام ويتتبع خطواته ويأخذ منه العلم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، يستأذنه موسى عليه السلام، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيتبع موسى عليه السلام النبي المبعوث بالرسالة والتشريع هذا العبد الصالح. هذا نموذج رائع في كتاب الله عز وجل يبين لنا التوافق، توافق القصص القرآني، العقيدة الإسلامية، التشريعات الإسلامية مع العلم. حث الإسلام بكل نصوصه للعلم وطلب العلم وتقديس العلم وتقديس العلماء. والذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء،
وكثير من الناس يظنون بأن المقصود هنا بالعلم هو العلم الشرعي. العلم الشرعي هو أول خطوات العلم، لأنه من انفتح على العلم الشرعي فقد انفتح على سائر العلوم بالشكل الصحيح بقواعد العلم الصحيحة، فإنه سوف ينفتح على سائر العلوم. وأقل ما يمكن أن يعمله العالم الشرعي في الحياة هو أن يمكن لعلماء الفنون والعلوم الأخرى من أداء رسالتهم في الحياة، ويعزز قيمة العلم مهما كانت وجهته. هذا ما فهمناه وما وعيناه من نصوص كتاب الله ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب العلماء مهما كانت توجهاتهم العلمية شيء عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقدير وهذا التقديس، يتعلم لغة هو محل مكانة وإجلال، هو شاعر لأن الشعر له قواعده وله موازينه وله علمه، فهو صاحب مكانة في دولة الإسلام وفي إدارة شؤون الإسلام، فقيه في فن الإعلام والخطابة لأن لها مهارات خاصة وعلوم خاصة، فهو له مكانة سامقة في دولة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر العلوم، حتى جعل من هؤلاء العلماء من يتقدم علماء الأمة بدرجات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل. وليس أدل على ما أتحدث عنه هو أول كلمة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة في هذا التشريع الإلهي بما يحمل من عقائد وتشريعات وأحكام ونواميس وموازين وتفصيلات وأصول وفروع ولغة وسائر تلك العلوم التي نقبسها من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد مستهلها هو اقرأ، هو اقرأ، هو اقرأ. والقراءة هنا هي قراءة الوعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أميا لا يقرأ، والقرآن قد أنزل في أمة أمية الثقافة فيها ثقافة شفهية ولم تعمد إلى القراءة إلا بعد حين، ولم تعمد إلى التدوين إلا بعد حين، فهي أمة وعي وعقل متفتح وأمة كلمة وعندها قدرة عجيبة على الحفظ. من هنا استهلت هذه الحضارة بهذه الكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. ووجدنا أن ما جاء بعد اقرأ هي عبارة عن علوم وفنون متعددة. إلى اليوم هناك علماء يكتشفون في كتاب الله عز وجل ما فيه من سابقة العلم، والتي تتطلب ذهنا ووعيا وقدرة على التدبر. الذي قال اقرأ هو الذي قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهي دعوة إلى المواءمة فيما بين القراءة والتدبر والتأمل وإعمال الفكر والعقل. وهذا التشريع، هذا المشرع الذي وضعه الله تبارك وتعالى في كتابه، كان أساساً لانفتاح أفق الحضارة الإسلامية على سائر العلوم، والتمكين للعلماء ودعم الخلفاء للعلماء فيما يقومون به من دور جبار في الحضارة الإنسانية. ليس هذا ما أقوله أنا، ولكنه ما من يقوله المستشرقون وقبلهم من علماء الإسلام الذين أرخوا للتاريخ العلمي للإسلام.
أيها الأحباب الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على عبده الذي اصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. في كثير من دول العالم المتقدم والتي
عندها توافق في الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية إلى حد كبير نسبة مع ما نعانيه نحن من تخلف في العالم العربي والإسلامي، نجد أنه لا يتسنن الإدارة الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية في مثل هذه الدول إلا أصحاب المؤهلات والتخصص، أي الذين أفنوا أعمارهم في العلم. وجدنا أمة كأمريكا على سبيل المثال أنشأتها تاريخ، والكونغرس الأمريكي لا يتخذ قراره إلا بعد أن يأخذ الإشارات والمقترحات من عدة مراكز دراسات استراتيجية بعيدة المدى يقوم عليها متخصصون في علوم شتى. وكان من الأساطير أن هذا الكونغرس الأمريكي يمتد بجذور من العلم من خلال مكتبته العتيدة التي اليوم الدارسون عندنا إذا أرادوا أن يدرسوا تخصصاً ما وعزت عليهم معلومة وجدوها في هذه المكتبة التي شرعت أبوابها لاستقبال هؤلاء الطلبة الذين عزت عليهم معلومات معينة فلم يجدوها إلا في هذه المكتبة، وفيها أفانين من الكتب. هناك بعض المخطوطات التي ليست موجودة في ديارنا العربية والإسلامية، وهي مخطوطات عربية وإسلامية لعلماء ليست موجودة إلا هناك أو صورة عنها. العلم، احترام العلم واحترام ثقافات الأمم، ولا يعمد إلى تلك المناصب إلا أصحاب العلم والدراية والدراسة، بناء عليه تنصلح كثير من أحوال الأمة، لأن القرارات لن تخرج واللوائح والدساتير والأفكار إلا بعد وعي وعلم ومعرفة. وعلى فكرة هذا النص وهذا المعنى هو معنى إسلامي، فما كان يقود الخلافة الإسلامية إلا من قد توافرت فيه شروط، وكان من على رأس هذه الشروط أن يكون مجتهدا فيما يعترض الأمة من أزمات وأفكار تتطلب إنسانا عالما واعيا على قدر عال من الثقافة والعلم والدراية والفقه. نافع بن عبد الحارث يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وقد استخلفه على مكة، استخلفه عمر على إدارة شؤون مكة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت الآن جاي، إحنا عندنا اجتماع مع إدارات المدن الإسلامية والعواصم الإسلامية في هذه الدولة التي تأخذ في الاتساع. فيسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من استخلفت عليهم؟ من وضعت مكة؟ من استخلفت عليهم في مكة؟ فقال له: استخلفت عليهم فلانا. فقال: من هذا؟ قال: رجل كان من موالينا، رجل كان من موالينا، أول كان يعمل عندنا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ تستخلف عليهم مولى؟ فقال عمر، فقال الرجل: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قارئ لكتاب الله عز وجل يعني يستمد الأفكار والنصوص واللوائح، هو قارئ متقن واعي لكتاب الله عز وجل، فهو ليس كإقارئ، هو قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. تأهيل العلمي آنذاك كان يعمد إلى وعي كتاب الله عز وجل، تستمد الكثير من العلوم من كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الحركة العلمية التي تفيد الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر كل التحذير من الزيغ فيها. شلون؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نماذج ومضات إشارات لأناس على درجة عالية من الخيرية في الظاهر، فهم رموز في هذه الخيرية لكن الغريب أن هؤلاء الرموز في الخيرية هم أول من يسحبون على وجوههم في النار يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن هذه النماذج، وكان منها ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، عرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال فما عملت فيها، فما يعني علم ينتج من بعده عمل، فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال الله تبارك وتعالى له كذبت، لكنك تعلمت ليقال عالم. فإذا قيل له عالم، على فكرة لا تتوقف عند أن يقال عالم ويتبجح أمام الناس بأنه عالم ويشار إليه بالبنان بأنه عالم، لا، هذه تشرع له باب واسع من الإفادات الشخصية عن طريق هذا الشكل الصوري من العلمية، مصالح شخصية كثيرة جدا سوف يتحصل عليها من وراء هذه الدال أو هذه المسميات أو هذه الشهادات المسروقة المزورة. ولكن تعلم العلم ليقال عالم، ومن بعد عالم هناك عباءة واسعة من المصالح المادية والبروز الذي سوف يستغله بعد ذلك ليقال قارئ. فقد قيل في الدنيا على فكرة أنك قارئ أو أنك عالم، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومن أمثلة هذا شهادة الزور، وما أكثرها اليوم شهادات الزور، يا مناس تعوقت بسبب شهادة الزور، طبيب جراح لكن الشهادة مزورة، النتيجة عوق كثير من الناس وتسبب بأضرار شنيعة، إلى اليوم نقرأ مثل أمثالها في الصحف. ومثل هؤلاء محامون قد أخذ سرقوا هذه الشهادات فدلسوا على الناس ودلسوا على الأمة، وإعلاميون ومهندسون وهكذا. اليوم الدولة قاعد تبذل نفقات كبيرة جدا على إصلاح ما أفسده أولئك المهندسون الذين سرقوا مثل هذه الشهادات، فتنفق تصلح الدولة، تدفع أموال باهظة لتصليح ما قد أفسده هؤلاء الذين زعموا بأنهم بالشهادات المزورة الكاذبة. نعم يسحبون على وجوههم يوم القيامة لأن الفساد الذي قد أحدثوه من هذا الزعم وهذا الزور وهذا البروز كان جناية على الأمة وعلى المصالح العامة. وأشكالها كثيرة جدا. انتقلوا بحضراتكم أيها الأحباب الكرام بالتذكير في هذه الأيام المباركة التي لا نزال نحن في بقيتها، هذه الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والعمل الصالح بابه مشرع مفتوح، من صدقة، من تلاوة قرآن، من اعتكاف في المساجد، من طلب للعلم، من الوقوف مع مشاريع إسلامية إغاثية، وأشكالها كثير، بالإضافة إلى الصوم. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له أن أحد هذه الأيام وهو يوم عرفة له فضيلة خاصة في الصوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فنحفز أنفسنا وأبناءنا وزوجاتنا على اقتناص هذا الوقت، ما بقي من هذه الأيام العشر الأول، بالإضافة لغير الحاج صوم يوم عرفة، فإن فيه فضيلة كبيرة جدا. كما يستحب من الأعمال الكبيرة العظيمة في هذه الأيام وهي الأضحية، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلتها: إن أول ما نبدأ فيه به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء.
تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.